أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس والعشرون إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور. نحن الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة العصر. لا يزال الحديث موصولا عن سورة العصر. نقرأ السورة بادئ ذي بدء تبركا، فنبدأ بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مرة أخرى مع سورة العصر. التقينا مع سورة العصر مرتين قبل هذا يا شيخ علي. قلنا السورة عظيمة، السورة جوهرة من جواهر القرآن، ودرة بيان من بيان الرحمن. سميت سورة العصر لإقسامه عز وجل به في مطلعها بقوله والعصر. أما مكان نزولها فمكة، فضلها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب أو أنك كذاب. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، نعم التقينا لقاء سابقا مع سورة العصر وأخذنا فيه بعض أقوال المفسرين لبيان معاني الكلمات وشيء من التفسير الإجمالي أو من التفسير التفصيلي، ولا زلنا مع هذه السورة العظيمة حتى نستوفيها حقها إن شاء الله تعالى. موضوعات السورة: بيان وتوكيد خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 2، أو هي هذا هو المضمون الأساسي للسورة، وسيأتي التفصيل في الفوائد والأحكام إن شاء الله. نذكر بشيء من التفسير: قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، الواو حرف قسم وجر، العصر مقسم به، والعصر هو الزمان والدهر، وهو الأيام والليالي كما قيل: ولن يلبث العصران يوم ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمما. إن الإنسان لفي خسر جواب القسم، والمراد به جنس الإنسان، المراد بالإنسان جنس الإنسان، والخسر ضد الربح، أي أن الإنسان جنس الإنسان من حيث هو لفي خسران ونقصان وهلاك. قال ابن القيم رحمه الله: الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. وإقسامه عز وجل بالزمن بقوله والعصر وكذا في مواضع عدة من القرآن الكريم، كقوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، وقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. كل ذلك للدلالة على أهمية الوقت، لأنه عمر الإنسان ووقت العمل الصالح الذي به النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهو الذي سيحاسب عنه العبد ويسأل عنه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وهو مما أقام الله به الحجة على الخلق، كما قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وفي الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. سرنا يا ربي بسترك الجميل وأحسن خاتمتنا. وهو أغلى وأنفس ما أعطاه الله للعبد وأمره بحفظه، قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال الآخر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وهو عمر الإنسان الذي بذهابه ذهاب المرء، كما قيل: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. وكما قيل أيضا: المرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم يدنيه إلى الأجل. وإقسامه عز وجل بالعصر على أن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بالصفات المذكورة يعد إشارة إلى أن الخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدين، فهي المصيبة العظمى والطامة الكبرى والجرح الذي لا يندمل والكسر الذي لا يجبر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله تعالى. فالمصيبة العظمى والخسار الذي لا خسار بعده أن يصاب الإنسان في دينه فيموت على الكفر أو على المعاصي عياذا بك اللهم، كما قال تعالى عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. سورة المسد، أي خسرت يداه وخسر فعلا، نسأل الله السلامة. فليست المصيبة أن يصاب الإنسان بالخسارة في ماله أو في نفسه أو في أهله أو ولده أو قريبه أو صديقه، سواء بمرض أو موت أو غير ذلك. وهذا وإن كان كله يسمى مصيبة، لكن المصيبة العظمى هي المصيبة في الدين. وكما قيل: وكل كسر فإن الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. وكل كسر فإن الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. وهي التهلكة والهلاك، نسأل الله العافية. فإن الأنصار رضي الله عنهم لما أعز الله الإسلام قال بعضهم لبعض: لو رجعنا لإصلاح أموالنا ومزارعنا. كأنهم أرادوا ترك الجهاد، فأنزل الله قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففيهم نزلت، وليست بالمعنى المتبادر عند كثير من الناس، وعند تفسير الآية إن شاء الله مزيد من التفسير والتوضيح والرد على الفهم الخاطئ. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، إنما لا تبقى كثرة. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد فهم هذا المعنى سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من ذوي البصيرة في الدين، فنأوا بأنفسهم عن المعاصي. وها هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه يأتي فزعا مرعوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال له رسول الله: ما أهلكك؟ قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وذكر الحديث. تقول يا شيخ صالح: كثرة بالرفع على أنها ماذا؟ ما أنا قلت الأول كثرة سؤالهم وبعدين وجدت، يعني إنما أهلك من كان قبلكم، يعني هي الفاعل، إنما كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم أهلكهم، إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم، في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، لأن جملة أهلك من كان قبلكم مش ماشية معايا على أنها مثلا هتمشي أهلك من كان قبلكم، عشان أعرف كثرة سؤالهم فاعل، إنما أهلك طيب يبقى وضحها عندك في التعليق وأنا رجحها. فاعل كثرته أهلك، طب أهلك تبعيه. طيب على كل جزاك الله خيرا. فقد أحس رضي الله عنه بعظم المصيبة وسوء عاقبتها، وجاء تائبا يسأل عن المخرج منها، فنسأل الله العافية من الخسران. أما سبيل النجاة فهو قوله تعالى إلا الذين آمنوا، إلا أداة استثناء، فاستثنى عز وجل من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا، وعملوا الصالحات أي يعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم، وحذف الموصوف وهي الأعمال واكتفي بالصفة وهي الصالحات، لأن المهم في العمل كونه صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل على هذين الشرطين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فمما يدل على وجوب الإخلاص لله تعالى من الكتاب قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما يدل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويجمع الدلالة على الشرطين قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أخلص العمل لله وهو متبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أي شيخ صالح اثنين وفي ثالث ورابع. طيب انت قلت انه يعني هذا فاعل هو ايه كثرة سؤالهم فاعل، بس السؤال دلوقتي على اهلك، انما اهلك من كان قبلكم، اعرب لنا الجملة دي عشان نبقى نطمن ونبقى ماشيين مع بعض. وانا شكيت فيها وقرأتها على الناحيتين، كثرته وكثرته. وقوله سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هذه الآيات دلت على إخلاص النية وصحة العمل. صورة عمل مشروعة. ثم قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن القيم رحمه الله إرشاد إلى منصب الإمامة في قوة الدين، كقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتواصوا بالحق، الحق هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره مما جاء في الكتاب والسنة، أي أوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق والتمسك به قولا وفعلا، قولا وفعلا واعتقادا، فعلا للطاعات وتركا للمنهيات. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر في اللغة الحبس والمنع، هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله. وأقسامه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. قال ابن القيم والصبر نوعان: نوع على المقدور كالمصائب، ونوع على المشروع. وهذا النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته: مرها فلتصبر ولتحتسب. وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. فالمؤمن الصابر رزين، لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الريح بالشيء الخفيف، والله المستعان. وقال ابن القيم أيضا بعدما ذكر قول الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. قال: وبيان ذلك أن المراتب أربع، أن المراتب أربع، باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إحداها معرفة الحق، الثاني عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. وبيان ذلك أن المراتب أربع، باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، ثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. يبقى علم وعمل وتعليم وصبر. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر أن كل أحد من الخلق في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة، وهذه نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه، وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. الفوائد والأحكام. 1- أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لقوله تعالى والعصر، وذلك لأن إقسامه عز وجل بما خلق يدل على عظمته هو، فكأنه عز وجل يقول أقسم بما خلقت، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بغير الله، لأن القسم تعظيم للمقسم به، ولا يجوز ذلك إلا لله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. احنا عندنا بالآباء والأمهات والعيال والزوجات والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والشاي السخن والطريق اللي ماشيين عليه والعشرة دول، وينتصف نظر والذمة والأمانة إلى آخره. الثاني، الإشارة إلى ما في العصر وهو الوقت من العبرة والآية، فإن مرور الليالي والأيام والشهور والأعوام وجريان الأفلاك وتعاقب الفصول من أعظم الآيات الكونية، كما أن في ذلك دلالة على أهمية العصر وهو الوقت في حياة الإنسان، لأن الله عز وجل أقسم به للدلالة والتنبيه على أهميته ووجوب الحفاظ عليه واستغلاله، كما قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. 3- أن كل إنسان خاسر، نعوذ بالله، إلا من اتصف بالصفات الأربع المذكورة في السورة، لأن الله أقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، واستثنى من ذلك من اتصف بالصفات المذكورة لقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4- أن حقيقة الخسران أن يصاب الإنسان في دينه، لأن الصفات الأربع المذكورة كلها مما يتعلق بالدين،5- أن حقيقة الربح والفوز أن يسلم للإنسان دينه، فكل خسارة أو مصيبة دون ذلك تهون، كما قال تعالى والفتنة أشد من القتل، وقال والفتنة أكبر من القتل، كلاهما في سورة البقرة، والمراد بالفتنة هنا الفتنة في الدين والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ستة، وجوب الإيمان والعمل الصالح، لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبعة، لا بد من الإيمان بالقلب وعمل الصالحات بالجوارح، لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي مجرد الإيمان. ثمانية، أن من شرط قبول العمل أن يكون صالحا، أي يتوفر فيه الشرطان الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تسعة، وجوب التواصي بلزوم الحق والأخذ به والتعاون والتناصح في ذلك، لقوله تعالى وتواصوا بالحق. عشرة، أنه لا يكفي مجرد الإيمان والعمل الصالح بالنفس فقط دون وصية الآخرين به وحثهم عليه والتناصح في ذلك والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون في ذلك، لقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحادي عشر، وجوب الصبر والتواصي به، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، لقوله تعالى وتواصوا بالصبر. الثاني عشر، أن من لازم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق التواصي بالصبر، فلا يتم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق إلا بالتواصي بالصبر بأنواعه الثلاثة. فلا يستقيم دين الإنسان إلا بالصبر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له، وهو نصف الإيمان كما في الحديث، الصبر نصف الإيمان. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وآثاره ودفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل إلى سبيل الرشاد. ومن كنوز القرآن وآثاره ودرره سورة العصر. سورة العصر. وأما الإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره تعامل معه بأحسن صور التعامل. فالصورة الحية لسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد رأينا الشيخ بعد وفاته وسمع الناس عنه ما لم يسمعه في حياته. هذا وتتوالى الرؤى الطيبة فيما وجده الشيخ وارتقى إليه في أعلى الجنان ليكون برفقة سيدنا إبراهيم ورفقة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والرؤى مبشرات، قال عنها صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعد النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. إنما أقول هذا من باب البشارة، وبشركم يعني بشيء من مما سمعته عن شيخي الله يرحمه رحمة واسعة، وكيف كان تعامله مع القرآن وإقباله على القرآن وتفهمه وتدبره بصورة لم نسمع عنها إلا في عالم السلف الصالح رضوان الله عليهم، إن كان صحابة أو تابعين أو تابع التابعين. من الفوائد والأحكام 13: أن الرابحين حقا من جمعوا بين الصفات الأربع المذكورة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات، اثنان لك واثنان لغيرك. أما اللذان لك تصلح بهما نفسك فإيمان وعمل صالح، أما اللذان لغيرك تدعو بهما غيرك فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأنت ما بين صلاح نفسك وإصلاح غيرك. قال ابن القيم رحمه الله: وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم وجعلها قسمين خيرا وشرا تأبى أن يسوى بينهم، وألا يجاز المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان والعمل الصالح في نفسه، وأمره غيره به أمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين، واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وقفة تأمل. أخي المسلم، أختي المسلمة، قف عند كل آية من آيات هذه السورة العظيمة، بل عند كل كلمة منها، بل عند كل حرف، وتأمل فيها، تأمل وتفكر، تأمل وتفكر. لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ وما هو العصر؟ وما حقيقة الخسارة؟ وما حقيقة الربح؟ واعلم أن الله عز وجل أقسم بالعصر تنبيها وتذكيرا وإشارة ودلالة على أهمية العصر وعظيم قيمته ووجوب حفظه. والعصر هو الزمن، وهو عمر الإنسان الذي لا يقدر بثمن، عند من عرف أن الأمر جد ليس بالهزل، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وكما قيل قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وقال الآخر الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحا يا صاح. الأمر جد وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحا يا صاح. وعند من عرف قدر الحياة وأنها ميدان التنافس والتسابق والمسارعة للأعمال الصالحة التي فيها السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون كما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونعمة المسابقة والمسارعة والمنافسة والله المستعان. وقد أحسن القائل ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجذرا. فلم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجذرا. فلم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. أخي في الله أختي في الله لا يغركم ما عليه كثير من الناس من المنافسة في أمور الدنيا أو على الأمور الدنيا الفانية والزهد فيما دعاهم الله إليه من المنافسة والمسارعة والمسابقة فيما فيه سعادة الدارين من الأعمال الصالحة. وتأمل قول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قوله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال بعض السلف لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. فخذ أخي في الله نفسك بالجد والمنافسة والمسابقة والمسارعة في الخير. ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من الدنيا يكون بالحلال ويكون راحة ويكون زواجا ويكون إنجابا ويكون أطعاما وشرابا ولوما وليس كما زعموا أنه من جنس المعاصي والمحرمات. ولا تنس نصيبك من الدنيا واعلم أن الغبطة حقا في العمل الصالح الذي هو صمام الأمان صمام الأمان وسر السعادة في الدنيا والآخرة فاجعل منافستك في ذلك. قال بعض السلف إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. كن سباقا إلى المساجد وإلى أداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق كن ورعا مبتعدا عن محارم الله، وإذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، واعلم وفقك الله أن الغبن في هذا ليس باليسير بل لا يكاد يوصف، وفرق بين الثرى والثريا، وكما قيل سوف ترى إذا انجرى الغبار أفرس تحتك أم حمار. واعلم أن الخسارة في هذا لا تشبهها خسارة، فالخسارة الكبرى والمصيبة العظمى والكسر الذي لا يمكن جبره أن يصاب الإنسان في دينه فيخسر دنياه وآخرته ونفسه وأهله وولده وماله وكل شيء عياذا بك اللهم، كما قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. واعلم أن الربح في هذا لا يقدر ولا يحد، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى من فضله التوفيق للإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا غاية الربح، وهذا تمام النعمة الذي عناه الله عز وجل بقوله ولأتم نعمتي عليكم، وبقوله وأتممت عليكم نعمتي، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم النعمة الحقيقية، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله، وهو الهداية المنشودة لعباد الله بقولهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقف أخي بارك الله فيك وأخي هنا للتغليب، وإلا فعندي الأغلب ما شاء الله الأخوات أكثر من الإخوة، ربنا يطرح فيهم جميعا البركة إخوة وأخوات. فقف أخي وأختي بارك الله فيكم على مفترق هذين الطريقين، وتأمل ببصيرة وحضور قلب، وقارن وقلب الفكر والنظر، عسى أن يظهر لك ويتبين البون الشاسع والفرق الواسع، فتجتنب طريق أهل الخسران وتلزم طريق أهل الربح والسعادة والإنعام، وما أراك تعدل به طريقا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطريق الربح والسعادة الدائمة. واعلم أخي الكريم أختي الكريمة، اعلموا أن الربح والسعادة مطلب لكل أحد، فكل يسعى بحثا عن ذلك، لكن المؤسف حقا كم هم الذين عرفوا طريق السعادة حقا؟ سؤال يطرح نفسه وجوابه باختصار أن السواد الأعظم من الناس جهلوا طريق السعادة، بل طلبوها في غير مضانها، فصدق فيهم قول الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. ففئام من الناس حسبوا الربح والسعادة بالسعي لتحقيق شهوات النفس وإرخاء العنان لها في ذلك، ولو كان بما حرم الله كالفجور وشرب الخمور والغناء والمجون ونحو ذلك. وأين لهؤلاء الربح والسعادة وقد طلبوهما بما يحقق الخسران والشقاوة؟ نعوذ بالله. وفئام من الناس حسبوا الربح والسعادة في الانهماك بالمباحات، فهم يلهثون وراء جمع المال وتنويع المآكل والمشارب واختيار الملابس الأنيقة والفرش الوثيرة والمساكن المزخرفة والمراكب الفاخرة والموضات والمدلات والمخترعات والأسفار والتنقلات بين الدول والبلدان، بحثاً عن الأجواء اللطيفة المعتدلة والحدائق الغناء والمناظر الجميلة والآثار القديمة والملاعب والملاهي. وهؤلاء أيضا أخطأوا طريق السعادة وحرموا منها فلم يذوقوا لها طعما. وأقول لأولئك وهؤلاء ولنفسي ولكل من يطلب الربح والسعادة حقا، أبى الله أن يكون الربح والسعادة إلا بالإيمان والعمل الصالح تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله والأنس به. معرفة الله والأنس به. نعم والله إننا مساكين، فما أكثر الذين خرجوا ويخرجون من الدنيا وما ذاقوا هذه اللذة. وقال الحسن رحمه الله: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاث: في الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، فإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. أراد رحمه الله جنة الطاعة والعبادة والقرب من الله وتذوق هذه اللذة. فليت شعري: من ذاق منا تلك اللذة، لذة الإيمان، ومن دخل منا تلك الجنة، جنة التنعم بتلقي أوامر الديان وخدمته والتلذذ بمناجاته وعبادته والتوكل عليه، فهذا غاية الربح ومنتهى السعادة. نسأل الله الكريم من واسع فضله، نسأل الله الكريم من واسع فضله، نسأل الله الكريم من واسع فضله. فهلم نتذوق لذة الإيمان، هلم أخي وأختي، هلم نتذوق لذة الإيمان ونتنعم بجنة الدنيا بالانقياد للملك الديان. أسلم وجهك له وسلم أمرك إليه، كما قال عز وجل: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، فإن أخذت بهذا فأبشر، فأنت ولدت الآن. هنا تجد في نفسك محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الخير وأهله، ومحبة المسارعة لأداء الواجبات من حقوق الله وحقوق الخلق وأعمال البر كلها والورع عن المحرمات. هنا تجد في الله عوضا عن كل ما فاتك من الدنيا، ولا تأس على شيء منها، وإنما تحزن على فوات نصيبك من ربك. هنا تجد قلبك معلقا بالمساجد، تجد قلبك معلقا بالمساجد، تجد أحلى صوت تسمعه: الله أكبر الله أكبر. هنا تجد أسعد اللحظات في عمرك وقوفا مصليا تناجي ملك الملوك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين المولى العزيز الرحيم. هنا تجد القناعة في نفسك، تجدك لا تحس بالفراغ النفسي لامتلاء قلبك بحب الله وما يقربك إليه. إن طلب الناس السعادة في المساكن والمراكب والمنتزهات وأنواع الشهوات والملذات، طلبتها في مناجاة الله. إن طلب الناس السعادة في المساكن والمراكب والمنتزهات وأنواع الشهوات والملذات، طلبتها في مناجاة الله وتدبر تدبر كلامه والقيام بطاعته وأمره، وهذا قمة السعادة. هنا تجد الأمن، تجد الطمأنينة، تجد الرضا بما قسم الله لك، تجد البركة في العمر ولو كان قصيرا، تجد البركة في الرزق وإن كان مضيقا، تجد تيسير الله لأمورك وتسخيره الخلق لك بلا درهم منك لهم ولا دينار. وصدق الله العظيم حيث قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وختاما، فإن من لم يجد السعادة بتلقي أوامر الله وتنفيذها والحذر من نواهيه والبعد عنها وإسلام الوجه لله وتسليم الأمر له والتوكل عليه، فلن يجد للسعادة طعما ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها. إخوتاه، هذه درة من درر سورة العصر، وهذه زهرة من بستان سورة العصر. كانت هذه هي الوقفة الثانية أو المحاضرة الثانية مع سورة العصر، ولازمنا مع هذه السورة العظيمة الجميلة. سورة قصيرة من أقصر سور القرآن، ثلاث آيات قصار في سطر واحد، آية كلمة وآية كلمتان وآية أربع كلمات. صدقوني يا إخوة، فيما أنعم الله عز وجل علي به أني كنت أشرح سورة العصر في مسجد الشهداء بمدينة السويس الباسلة عند والدنا الحج حافظ السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان. كانت المحاضرة شهرية ليست أسبوعية ولا يومية، فبقيت أفسر سورة العصر نحو ثلاث سنوات، ثلاث سنوات بفضل الله، ولم أفرغ منها ولم أنتهي منها. ولم لا؟ وقد اشتملت على معالم الدين كله، من بعد القسم والعصر: إن الإنسان لفي خسر المقسم عليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بقي لنا مع سورة العصر وقفات إن شاء الله. لا أقول غدا نلتقي مع التفسير، فغدا الجمعة إن شاء الله. أفرغ من محاضرتي الآن وأعد نفسي وأحضر جمعتي، وجعلت يوم الجمعة بدون محاضرات. حقيقة ممكن يكون في إجهاد الجمعة، وممكن يكون في تأخير خارج البيت وكذا، أو لقاء عام أو أي شيء. فموعدنا السبت بإذن الله تبارك وتعالى ظهرا مع سورة البقرة إن شاء الله، وآية جديدة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وليلا إن شاء الله مع سورة العصر، ودرة أخرى من درر سورة العصر بإذن الله تبارك وتعالى. من جاوبت يا اختراني، قلت لماذا لا نلتقي غدا؟ غدا عندنا جمعة، نلتقي في الجمعة، تسمعوا الجمعة إن شاء الله. وبالليل خلاص خلينا لأي لقاء، لزيارة، لعيادة مريض، لأي شيء. بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.